بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف: باب المفعول منصوب. يبدأ المصنف هنا بمقدمة عامة قبل الدخول في بحث المنصوبات، بعد أن تمم الكلام في بحث الفاعل ونائبه وبحثي الاشتغال والتنازع. في هذه المقدمة يحاول أن يتلمس تعليل الرفع في الفاعل وتعليل النصب في المفعول، طبعا من باب التعليل بعد الوقوع. ولا يريد المصنف من المفعول هنا مفعولا بعينه، وإن كان إطلاق المفعول في كلامهم ينصرف إلى المفعول به، وإنما يتكلم على جنس المفعول، على جنس المفعول الشامل لجميع الأنواع التي سيأتي تقسيمها. فقوله هنا المفعول منصوب، المفعول هذا عنوان عام لشتى المفاعيل، فهو يريد الجنس. والقرينة على أنه يريد الجنس أمران: الأمر الأول التقسيم الذي سيأتي عندما يقول وهو خمسة، وثانيهما الإخبار عنه بالجمع. ماذا قال؟ قال: باب المفعول منصوب وهو خمسة. الضمير هو هذا عائد على المفعول، ثم أخبر عن الضمير بالجمع هو خمسة، المفعول خمسة. كيف يصح أن يخبر عن المفرد بالجمع لو كان يتكلم على نوع محدد من المفاعيل؟ لو كان يتكلم على نوع معين على المفعول به مثلا ما صح ذلك، كيف يقول وهو خمسة؟ فإذن هذه قرينة على أنه أراد من المفعول جنس المفعول. خلاصة ما ذكره من تعليل في المقام هو أن الفاعل لا يكون إلا واحدا في التركيب، بينما يتعدد المفعول. ومن جهة ثانية فالرفع أثقل من النصب، فكان الثقيل للقليل وكان الخفيف للكثير، لأن العربية لغة الخفة، وبذلك يتحصل التعادل بينهما، بين الفاعل والمفعول. قال: قد مضى أن الفاعل مرفوع أبدا، واعلم الآن أن المفعول منصوب أبدا، والسبب في ذلك أن الفاعل لا يكون إلا واحدا والرفع ثقيل. طبعا مراده من الفاعل هنا الفاعل باصطلاح النحاة، ففي مثل قولك جاء زيد وعمر صحيح ثمة فاعلان، جاء زيد وعمر، ولكنهما فاعلان في المعنى لا في الاصطلاح، إذ في اصطلاح النحاة ثمة فاعل واحد هنا هو الأول، جاء زيد هو الفاعل، والثاني معطوف. وكذا في قولك تلقفها رجل رجل، نعم هذا من التعدد في الفاعل في المعنى، ولكنه في الإعراب يكون الاسمان هنا في معنى اسم واحد. فإذا الفاعل باصطلاح النحاة لا يكون إلا واحدا في الجملة، والرفع ثقيل لأنه بالضمة، والضمة أثقل الحركات، والمفعول يكون واحدا فأكثر، والنصب خفيف، المفعول يتعدد، فجعلوا الثقيل للقليل والخفيف للكثير قصدا للتعادل. قال: وهو خمسة. قلنا هو الضمير عائد على المفعول باعتبار الجنس، ولذا صح الإخبار هنا عن المفرد المفعول بالجمع خمسة، فالمفعول إذن جنس تحته خمسة أنواع، قسمها المصنف إلى خمسة بلا زيادة أو نقصان. هذا هو المشهور والمعروف: مفعول به، مفعول مطلق، مفعول فيه، مفعول له، مفعول معه، هذه الخمسة. ثم يعلق على بعض الاصطلاحات في المقام. قال: هذا هو الصحيح، وهي المفعول به كضربت زيدا، هذا مفعول به، والمفعول المطلق وهو المصدر كضربت ضربا، والمفعول فيه وهو الظرف كصمت يوم الخميس، يوم هذا ظرف للزمان، وجلست أمامك هذا ظرف للمكان، والمفعول له كقمت إجلالا لك، إجلالا لك هذا مفعول له، والمفعول معه كسرت والنيلة بالنصب، هذه هي واو المعية كما سيأتي. ونقص الزجاج منها المفعول معه فجعله مفعولا به، وقدر سرت وجاوزت النيل بالنصب. هنا الزجاج لم يعمل الفعل بالاسم بسبب الفصل بينهما بالواو، حيث قال فمت فاصل بينهما، وحينئذ منع الزجاج من تسلط العامل على الاسم الظاهر، ولذا قدر فعلا آخر وبالتالي صار مفعولا به، وحينئذ نقص مجموع المفعولات بناء على تعداد الزجاج. نقضوا عليه بالعطف، قالوا هذا لا يمنع، وجود عاطف لا يمنع من تسلط العامل على الاسم الظاهر، فلا نحتاج إلى تقدير فعل. ونقص الكوفيون منها المفعول له فجعلوه من باب المفعول المطلق، مثل قعدت جلوسا، فالفعل ناصب للمصدر على أنه مفعول مطلق وإن خلفه في الاشتقاق عند الكوفية. ففي نحو قولك مثلا جئت إكراما لك، عند الكوفيين كأنك تقول أكرمتك بمجيئي إكراما، أكرمتك بمجيئي إكراما، فالمفعول له عائد إلى المفعول المطلق. وكذلك صنع الزجاج هنا، إلا أنه أصر على تقدير فعل من جنس المصدر. ففي نحو قولك جئت إكراما لك، قدر هكذا جئت أكرمك إكراما، فاتفق الطرفان على إرجاع المفعول له إلى المفعول المطلق مع اختلاف في التقدير بينهما. قال وزاد السرافي سادسا وهو المفعول منه، نحو واختار موسى قومه 70 رجلا، لأن المعنى من قومه. اختار من الأفعال التي تتعدى إلى 2، أحدهما بنفسه والآخر بالحرف. اخترت فلانا من الطلاب، ثم حذفوا من باب التوسع، حذفوا الجار، اخترت فلانا الطلاب. طبعا هذا مقصور على السماع، هذا مقصور على السماع. كذلك في الآية الكريمة، جاءت الآية الكريمة على الحذف، فالتقدير هكذا واختار موسى من قومه 70 رجلا. كيف نعرب قومه في قوله تعالى واختار موسى قومه؟ قومه هذا على المشهور منصوب على نزع الخافض، إذ التقدير من قومه. السرافي هنا في مثل هذه التراكيب وضع مصطلحا خاصا سماه المفعول منه، وهو مجرد الصلح ليس فيه جديد. مثال آخر، استغفرت الله ذنبا، أصله استغفرت الله من ذنب، فهو منصوب على نزع الخافض عند المشهور، وهو عند السرافي مفعول منه لأنه على تقدير من ذنب. فالاسم المنصوب عندهم على نزع الخافض كان عنده بأنه على تقدير من، كان عنده يسمى المفعول منه، وهذا صرف الصلاح. هناك اصطلاح آخر وهو اصطلاح للجوهري، قال وسمى الجوهري المستثنى مفعولا دونه، هذا أيضا اصطلاح خاص وليس فيه ثمرة، لأن الظاهرة موجودة عند الطرفين متفق عليها، وإنما الخلاف في التسمية فقط. ففي قولك على سبيل المثال أكرمت جميع جيراني إلا فلانا، أكرمت جميع جيراني إلا فلانا، كأنك قلت أكرمت جميع جيراني دون فلان، دون فلان، فهو مفعول دونه ولا مشاحة في الاصطلاح، هذا اصطلاح عنده. هذا تمام الكلام في المقدمة وفي تعداد المفعولات. بدأ المصنف هنا بالمفعول به، وفي الواقع هناك اتجاهان في الترتيب بعد أن عددنا المفعولات، بأي مفعول نبدأ؟ الاتجاه الأول على ما نبه عليه المصنف في شرح الشذور، ما ذهب إليه الزمخشري في المفصل وتبعه ابن الحاجب، وهو أن الترتيب ينبغي أن يبدأ بالمفعول المطلق. لماذا؟ لأن صدق عنوان المفعول عليه لا يحتاج إلى قيد، ضربا في قولك ضربت ضربا هو الأولى بأن يسمى مفعولا للفاعل، هو صنيعه وهو مفعوله بدون حاجة إلى مصحح بدون قيد، ولذا سمي بالمطلق، فهو مطلق عن القيد في قبال به وله ومعه وفيه، بخلاف المفعول به فإنه ليس مفعولا للفاعل على الحقيقة، فإنه ينبغي أن يكون متقررا في رتبة سابقة حتى تؤثر عليه أثرا، وقد أشرنا إلى ذلك في بعض الأبحاث المتقدمة وسعنا في هذه النقطة. ومنه يعلم حال المفعول فيه وله ومعه، فإن اتصافها بالمفعول محتاج إلى مصحح. فإذا بعد تعداد المفعولات ينبغي أن نبدأ بالمفعول المطلق، هذا هو مذهب الزمخشري. الاتجاه الثاني وهو الاتجاه السائد، وهو ما بنى عليه ابن عصفور وابن مالك وتبعهما المصنف هنا، قالوا نبدأ بالمفعول به. لماذا؟ قالوا لأنه أكثر دورانا من غيره من المفعولات، أكثر حضورا منها، فهي لا، فقالوا نبدأ بالمفعول به لا لعدم التسليم بما تقدم، الجميع يسلم بما تقدم، وإنما نبدأ به لنكتة عرضية تعليمية، هذه نكتة خارجة عن التعريف، وإنما تتعلق بالعرض التعليمي للغة العلم. نبدأ بالمفعول به لأنه أكثر دورانا من غيره من المفعولات، أكثر حضورا منها فيحتاجه الطالب أكثر، ولذا بدأ المصنفون بالمفعول به. قال المفعول به وهو ما وقع عليه فعل الفاعل كضربت زيدا. المفعول به هذا علم على الباب، ولذا لا ينبغي لك أن تبحث في مرجع الضمير به، به هذه الهاء إلى من تعود؟ هذه ليس لها مرجع، وإنما هي كلمة بحيالها مستقلة، هي قيد في علم على الباب. وإذا أطلقوا المفعول في كلامهم كما قلنا أطلقوه مطلقا عن القيد، أرادوا المفعول به لأنه أكثر دورانا في الكلام من غيره كما قال المصنف في المغني. هذا الحد لابن الحاجب رحمه الله. هذا التعريف الذي ذكره المصنف هنا موجود في كافية ابن الحاجب، وهو موجود قبله في المفصل قبل الكافية، فهو تعريف للزمخشري. قلنا سابقا كافية ابن الحاجب تلخيص عن كتاب المفصل للزمخشري، والشيخ ابن الحاجب من الذين شرحوا المفصل، فهو عندما كتب الكافية كان ناظرا إلى المفصل، فهي تلخيص لكتاب المفصل، ولذا قوله هذا الحد لابن الحاجب رحمه الله هذا مبني على ذكر المشهور، نعم، ولكنه موجود قبله. وقد استشكل بقولك ما ضربت زيدا ولا تضرب زيدا، لأنك ماذا عرفته؟ عرفته هكذا، ما وقع عليه فعل الفاعل، الذي وقع عليه فعل الفاعل، في النفي ليس هناك فعل للفاعل قد وقع، بل هو لم يقع. ما ضربت زيدا، كيف عرفته بأنه ما وقع عليه فعل الفاعل مع أن فعل الفاعل لم يقع؟ ما ضربت، الضرب لم يقع. وكذا لا تضرب زيدا، هو نهي عن وقوع الضرب، فكيف يكون من باب الوقوع؟ قال وأجاب بأن المراد بالوقوع في الحد إنما هو تعلقه، أي تعلق الاسم، تعلق المفعول بما، أي بالعامل، لا يعقل بالعامل الذي لا يعقل إلا به، إلا بهذا المفعول. فالمراد بالوقوع تعلقه بما بالعامل الذي لا يعقل هذا العامل إلا بتعلق المفعول به. ألا ترى أن زيدا في المثالين متعلق بضربة، وأن ضرب يتوقف فهمه عليه على زيد، أو على ما يقوم مقامه، على مقام مقامه من المتعلقات كعمر وسعيد وخالد، لأنه لا يتوقف على زيد بخصوصه، الضرب لا يتوقف على زيد، يتوقف على مفعول. لا يعقل ضرب بلا مضروب، فالمفعول ما وقع، أي ما تعلق بما لا يعقل إلا به. إن قلت هذا تعريف غير مانع، لأنه يدخل في ذلك الزمان والفاعل، إذ لا يعقل ضرب بلا ضارب، ولا يعقل ضرب بلا زمن. فكيف تجيبون عن ذلك؟ قلت: علاقة الفعل بالفاعل تسمى إسنادا في اصطلاحهم، حيث عرفنا الفاعل سابقا. علاقة الفعل بالفعل إسناد أو قيام كما مر في تعريفه، لأنه عمدة في الكلام فلا يصدق عليه تعلق. التعلق لا يصدق إلا على الفضلات، هذا أولا. وثانيا، لا يراد نفس الوقوع. نحن عندما فسرنا الوقوع بالتعلق لم يكن المفسر مطلق الوقوع. راجع التعريف: ما وقع عليه فعل الفاعل، فعل الفاعل. فإذا المراد هنا وقوع فعل الفاعل، ما وقع عليه فعل الفاعل. فالفاعل مأخوذ في التعريف بنحو يخرجه من الحد، بنحو يخرجه من الحد. فعندما تقول المفعول به هو الذي تعلق بما لا يعقل إلا به، وتفسر بذلك الوقوع، والوقوع هو عندما ذكرته سابقا قيدته بفعل الفاعل، فإذا الفاعل خارج. هذا بالنسبة للفعل. بالنسبة للزمان نمنع ذلك، الضرب لا يتوقف تعقله على الزمان، لا يتوقف حصوله على الزمان، أما تعقله فلا يتوقف على الزمان. نعم، بقي هناك إشكال ذكره المحقق الشارح شارح الكافية، وهو أنه يلزم من ذلك دخول الجار والمجرور. مررت بزيد، مر يتوقف تعقله على ما تعدى إليه، مع أنه في الاصطلاح ليس مفعولا به عندهم. نعم هو متعلق بالفعل، ولكنه لا يسمى مفعولا به في اصطلاحهم. إذن الإشكال الأول الذي يمكن أن يتوجه على هذا التعريف هو خروج النفي، والجواب عنه بأن المراد بالوقوع هو تعلق الاسم بما لا يعقل إلا به. الإشكال الثاني ذكره المصنف في شرح الشذوذ، لم يتعرض له هنا، ما هو؟ عندما تقول ما وقع عليه فعل الفاعل، هذا ظاهر في المباشرة، هذا ظاهر في المباشرة أنه باشره، مع أنك عندما تقول أردت السفر هذا مفعول به وليس هناك مباشرة، وحينئذ ستخرج الأمثال التي لا تحتوي على مباشرة عن تعريف المفعول به. أجاب المصنف عن ذلك بأننا حين فسرنا الوقوع بالتعلق أردنا منه مطلق التعلق، التعلق المعنوي، ولا نشترط في ذلك المباشرة. والحاصل حينئذ أن قيد التعريف هنا يراد به التعلق، ويراد به التعلق بنحو المعنى مع قطع النظر عن المباشرة، لا يشترط المباشرة. ثم قوله ما وقع عليه، هذا قيد أخرج المفعول المطلق والمفعول له والمفعول معه والمفعول فيه. كيف؟ حين قال ما وقع عليه، المفعول المطلق هو نفس الفعل الواقع، هو نفس الفعل الواقع. في المفعول به هناك ذات متقررة وقع عليها فعل الفاعل، أما هنا فهو نفس الفعل ضربا، هذا نفس فعل الفاعل، نفس فعل الضارب، وليس شيئا تعلق به الضرب. وكذلك يخرج المفعول فيه، فإنه ظرف لوقوع الفعل، وكذلك يخرج المفعول له، فإن الفعل يقع لأجله لأنه يقع عليه فعل الفاعل، وكذلك يخرج المفعول معه، فإن الفعل يقع معه ولا يقع عليه. وحينئذ فيختص التعريف بهذا الباب دون غيره. هذا تمام الكلام في المفعول به. الثاني هو المفعول المطلق، ولكن قبل أن ينتقل المصنف إلى المفعول المطلق تعرض إلى بحث النداء، فهو تابع للمفعول به. قال: ومنه المنادى، أي ومن المفعول به المنادى، يأتي والحمد لله رب العالمين.